جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذان صم وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، ما زلنا مع سورة النور، مع قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هذا القدر تكرر في السورة 4 مرات، وشرحنا منها الآن 3 إضافة للموضع الذي جاء في يونس، وبقي معنا موضع في سورة النور وموضع في سورة النساء. أما الموضع الذي في سورة النور فهو في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. جاء هذا السياق في سياق ما نحن بصدد حادثة الإفك، فهذا أبين الله عز وجل قواعد وأداب التعامل مع الشائعات، في أننا أولا نقيس ما نسمع على ما عندنا من علوم نعرفها ممن تحدث عنه أو تكلم عنه، فإن كنا نعلم منه خيرا لا نظن به إلا خير، وإن كنا لا نعلم منه شرا فما أين يأتي الشر من أقوال الناس لا يلتفت إليها ولا يؤمن بها. لذا قال تعالى: لولا سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأي خبر نسمعه عن أحد من المسلمين لا نعرف عنه إلا الخير يجب أن نرد هذا الخبر، خبر شر نرد، خير نقبله. هذه واحدة. الثانية، بيّن الله تعالى أن هناك قواعد وآداب وحدود في مسائل نقل الكلام، وخاصة إذا كان في الأعراب، فاشترطت على 4 شهود حتى نوافق من قال بقول فظ في طعن في عرض مسلم أو مسلم. لذا قال تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. إذا كان في الأموال فلا بد من شهداء عدل، إذا اتهم في ذمتي وأمانتي يبقى شاهد عدل، إذا كان الطعن في عرضي فلا بد من 4 شهود، فإذا لم يأتي بالشهود فهو عند الله كاذب، ولو كان في حقيقة نفسه صادق، لأن الله عز وجل عد من تكلم في هذا بدون بينة وبدون شهود عده كذاب. لذا قال تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة فأولئك عند الله الكذب، فعدهم تعالى في عداد الكذبة لأنهم تعدوا حد من حدود الله. لا يحل للمسلم حتى وامرأة ومعه 2 أن ينطق ببنت شفا، ولا يقول فلان فعل زنا ولا فلان زنت، بل ينصحهم ويأمرهم وينهاهم، وله أن يمنعهم بالقوة إن كان يملك القوة، أو بلسانه إن كان يملك لسانه، أو بهجره إن كان لم يملك من ذلك شيء. وهذا تغيير منكر، هذه قواعده. ثم جاء النص الآخر: إذ تلقونه بألسنتكم، فليس كل كلام نسمعه نقوله، فحرم الله علينا النقل ما لا نعلم، ما لا علم لنا به نتوقف عن النقل. وهذه كما قلت طامة الشبكة العنكبوتية الآن، النت، أن الكل ينقل بلا علم. الذي لا يعلم حقيقة ما ينقل يجب أن لا ينقل. لذا قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، وقال تلقونه لم يقل تقولوه، تلقونه تلقيه كما تلقي القذرات، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كيف يتكلم فمك بما لا علم لك به. هذه كارثة، وعدها الرب مصيبة ونهانا عنها وحرمها بهذا النص: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا في أثره، وقد يترتب عليه مصائب. إنسان يتهم في عرضه، أن تطع في عرض رجل في عرض امرأة، وليس رجل المرأة بل عرض أسرته وعائلته وعائلته وعائلتها وعائلة أهلها. وقد تجد منهم من يغضب لعرضه فيقتلك وتراق الدماء، أو يقتل الزوج أو يقتل الزوجة. أنت السبب، ولو قتل أحدهم بسبب هذه المقولة التي قلتها فأنت أحد القاتلين. أعلم هذا الحقيقة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. كارثة. وللرفقاء قالوا إذا قتل إنسان ولا يعرف لقتله إلا سبب ولو بعيد يعد قاتله، وعليه ديته، إن لم يدفعها في الدنيا دفعها يوم القيامة من حسناته، إن كان عنده حسنات توفي، وإلا أخذ من سيئات القتيل وأهل القتيل فطرحت على سيئات الكارثة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه، أي في سلامة من دينه، ما لم يصب دما حرام. أصاب دم أو تسبب في دم كارثة كبيرة جدا 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 في الإسلام جدا، إزهاق روح ده كارثة، وذلك أشد العقوبات عليها. كل في القاتل بحقه، بحق لله أن يعتق رقبة مكان الرقبة التي أفسدها، الروح التي أتلفها. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين تطهيرا لرقبته ونفسه التي خبثت لهذا الحد. هذا حق الله. أما حقه لي الدم فالفدية، الدية، والدية مش مسألة سهلة. مئة ناقة، مئة ناقة، يعني الآن الناقة شوفوا بكم ثمن الناقة، يضربوا ثمن الجمل الآن في مئة عندكم، شوف الثمن يطلع كام، داخلة في ملايين. كارثة. إذا ندرك هذا معنى خطير. لذا يأتي النص: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم يعلمنا الله الدرس الخامس فيقول: ولولا إذا سمعتموه قلتم. علمنا أدب الحديث وأدب الكلام، فيما تكلم فيما تكلم، هذا حق الله علينا. فألسنتنا تولدنا الموارد. رحم الله الصديق كما جاء في الحديث: كان يمسك لسانه ويبكي ويقول كم أوردني الموارد. وفي حديث معاذ بن جبل قال: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله سعديك. قال: ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذره السلام؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده السلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيله. قال: ثم سرنا، فنادى مرة أخرى: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله سعديك. قال: ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله الذي تملك به كل هذا، رأس الإسلام، أمر عموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عنك هذا وامسك بلسانك. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون على ما تنطق به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل هناك شيء يوردنا جهنم كما يوردنا اللسان؟ ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن الجنة. من حفظ لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن الجنة. اللي حفظ لسانه من الخطأ وفرجه من الزنا ضمن له النبي الجنة من كل المسلمين. فاللسان أخطر ما عندنا، أخطر ما عندنا في حياتنا. إذا أقول لولا ولولا إن سمعتموه قلتم، ما يكون لنا، أي ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا من أصل. من أساسه. أي كلام في الأعراب ممنوع من عباد. لا نستخف بهذا الكلام ولا نستصغر، فهو في الشريعة مصيبة كبيرة جدا جدا جدا، وكارثة وجريمة، وخاصة إذا كانت بغير بينة. ما يكون لنا نتكلم بهذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. فسمى الله كذب وبهتان. البهتان أشد الكذب، لأنه كذب مع الافتراء. هذا بهتان عظيم. ثم جاء البيان من الله قال يعظكم الله أن تقول تعود لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. ينصحكم رب الباب ألا ترجعوا لهذا الأسلوب أبدا في حياتكم كلها حتى تلقوا الله على ذلك. يعظكم الله أن تعود لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين. وإن شرطية هنا يقول لهم القرطبي كما أقول لك إن كنت رجلا فافعل كذا. فيا من تدعي الإيمان إن كنت مؤمن، هذه موعظة الله للمؤمنين. إن كنت مؤمن بصحيح استجيب واتعظ وارتدأ وانتهي. يعظكم الله أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى بيان على وفق علمه وعلى وفق حكمته كأجل ما يكون بيان، يعلمنا ماذا نتكلم وماذا نمسك منه عنه الكلام. أدب، أداب رباني عالي جدا، ليصون ألسنة عباده عن عباده، وليقوم ألسنة عباده الوحي، وليرتقي بجميع خلقه القاصر الداني. لتسمو أمة المسلمين ليست أمة فاضلة في الخيال، خيال الفلاسفة، إنما أمة فاضلة في الواقع والحقيقة. أمة سمت في أقوالها، في أفعالها، في جميع أحوالها، في معتقداتها، في ظنونها، في أوهامها، كيف ضبطتها، كيف أحكمتها بحكم الله لها. هذه معنى خطيرة جدا جدا جدا. أراد الله أن يسمو بنا إلى أعلى مراتب السمو كما قال بنص القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، تمدنكم، رفعتكم، علو شأنكم. أراد الله لنا هذا كله. أراد الله لنا هذا كله. سامحوني بشكو في النت من الصوت. ثم يأتي هذا البيان الدقيق: يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم أعطى قضية جديدة، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ودي قضية متعلقة بموضوع التزكية الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. إن الذين يحبون، الحب عمل قلب، الحب عمل قلب، وكثير من الناس لا يلتفت إليه، والآيات تدفعنا إليه دفعا. وهل الدين إلا محبة؟ حب وبغض؟ الدين كله قام على الحب والبغض، والناس لا تلتفت لعمل القلوب، وهذه كارثة. فأخطر ما يثقل الموازين أو يخففها عمل القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخطر أعمال القلب الحب، لأنه منشأ العبادة وأساسها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناس فهمت العبادة خطأ، إنها مجرد شعائر وشرائع، صلوات وصيام وزكاة، أبدا، هذا جزء من العبادة. أما العبادة الحقيقية كما قال شيخ الإسلام: غاية الحب مع غاية الذل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليحبوني غاية الحب ويخضعوا لي غاية الخضوع والذل. إيه الغاية من الخلق؟ الهدف، البغية، غاية الحب. يعني غاية الحب نهايته، نهاية الحب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب على ست درجات، تبدأ بالميل القلبي، فيقول فلان عنده من دنيا إذا كان يبحث عن ربه يود أن يتعرف عليه وتقرب إليه وتودد إليه، فهذه أول مراحل الحب، ميله القلب نحو ربه. فإذا زاد حبه لله عز وجل وتوجه إليه بكلياته، إذا توجه إلى رب هذا التوجه والقصد سميت بمرحلة الصبار، انصب الماء من أعلى لأسفل، يعني توجه بكلياته من أعلى لأسفل، وانصب العبد إلى ربه توجه بكلياته وطاقته إلى ربه، فتسمى مرحلة الصبابة أو مرحلة يعني، وهي المرحلة الثانية. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، إذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، إذا جعل هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. كلمة العشق عند العرب قد تطلق على هذا المعنى وقد تطلق على معنى آخر، تجاوز الحد الحب. وطبعا بهذا المعنى الثاني أو بالأكبر الثاني غير وارد هنا، وذلك بعض العلم ذم استعمالها لهذا الاعتبار، لكن هنا بهذا الاعتبار تعني أن العبد جعل هواه كله بلا استثناء لله. فإذا بدأ العبد المحب لرب يتخلى عن بعض محبوباته، أقول عن بعض محبوباته التي يعني أباحها الشرع له طمعا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم. فيقول فلان رجل متيم، ودي مرحلة الصحابة قطع هذه المرحلة، بل هذا الغير أحد الصحابة ما يقول كنا كل الصحابة ندع الحلال، الحلال الخالص متفق عليه، ندع الحلال، ولما يقول كنا يقصد كل الصحابة، كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام، ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام، يترك الحلال خشية أن يبعدهم عن ربهم أو يحرمهم مزيد حبه مزيد القرب منه، فيدع الحلال خالص مخافة أن يقعهم هذا فيما يكره الرب أو فيما لا يرفع درجاته منه. فإذا بدأ العبد يتخلى عن جميع محبوباته بلا استثناء ويجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد في الله. فيقال طريق معبد للسير معه، وفلان صار عبدا لله جعل كل ما عنده طوعا لمحبوبات الله، ليقين العبد أن جميع محبوباته يعلمها منه رب بلا نزاع، إنه عليم بذات الصدور، ألا على من خلقه ولطف خبير، فالله أعلم بمحبوبتنا منه، والله أقدر وأحكم على إنجاز ما نحب من غير ضر، ونحن لا نقدر ولا نحكم الأمر. فهل يقدم الجهول على الحكيم أو الظلوم على حكم العدل؟ حكم الله العدل كله، وأحكامنا ظالمة لأنفسنا، قال تعالى: وظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالإنسان يظلم نفسه من حيث لا يحتسب، لكن الله إذا أحب عبدا أرشده وللحق وفقه وللخير دفعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كل هذه معاني لابد من إدراكها في الإنسان، يقين أن الله أعلم بمحبوباتنا منه، وأنه شرع لنا في كل محبوباتنا بما فيه صالحنا، نفوسنا تدعونا للوصول لما نبتغي بكل سبيل، قانون مكافل لورثة تبرر الوسيلة، لا، رب العباد محبوباته توصلنا للغاية مع سلامة الوسيلة، فالغاية مرجوة فيها طاعة الله، ووسيلة الوصول إليها فيها طاعة لله عز وجل. فيجتمع الخيرين، يجتمع الخيرين ويجتمع الفضل كله من الله وحده. أيهما أولى؟ محبوبات الله أم محبوباتنا؟ في كل شيء الرب يعلم منا على سبيل المثال أننا نحب الطعام والشراب ولا نستغنى عنه، وهو الذي يعني بث لنا خيره وأحل لنا الأنعام وأحل لنا الطعام وأنبت لنا النبات وأخرج لنا كل أنواع المطعومات. هو الذي أخرج، هو الذي قدر، هو الذي أحل، هو الذي أباح، هو الذي حل هذه المطعومات يعني طيبها في نفوسنا وجعل فينا الفطرة التي نطلب ما نحتاج إليه منها. عندي نقص في السكر أدور على حاجة سكرية، عندي نقص في الملح أدور على حاجة ملحة، عندي النقص في البوتاسيوم أدور على حاجة فيها بوتاسيوم، على موز ولا بطاطس، وهكذا. الفطر جبلت على هذا، فطر الخلق أوجدها الله وركبها فينا، فنبحث عما نحن في حاجة إليه. الذي يعلم ما في الفطرة والذي يعلم محبوباتنا هو الله عز وجل. أحل لنا من هذا الطعام مطعومات مطعومات، فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم منهم، ثم حرم علينا محرمات. الحلال مفتوح والحرام محدود معدود. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به إلا به، والمنخنقة والموقوتة والمتربية والمطلوعة. طب إنسان استحب الميتة، البقرة بتاعته جميلة وشايفها طول عمره جميلة، ومرة واحدة ما تسيبها يخسر لحمتها هاكل. وناس أحبت الخنزير، ناس أحبت الميتة، ناس أحبت الخنزير. نفوسها ضعيفة ضعيفة. رب العباد لما حرم هذا يعلم مدى ضره عليه ونحن لا نعلم. ومن استحلها منا استحلها بأمر ظاهر لا يعرف ما وراءه ولا نهايته ولا أثره. قد تحرص على ميتة فتموت بسببها، وعلى خنزير فتفسد أخلاقك وطعامك له وغير ذلك وغير ذلك. تفقد غيرتك على مرأتك على بناتك، كم يساوي فقدها؟ مليارات لا تساويه. اعلم هذه الحقائق. فالله أعلم بما أحل وما حرم، وإذا كان هو يعلم ولا نعلم فلنسلم الأمر لمن يعلم. الإنسان فينا لما يدخل على الطبيب يعالجه بيسلم له باسمه. ليه؟ لأن الدكتور الطبيب العليم بالمرض العليم بالدواء. فنسلم له، نسلم للطبيب أبداننا، ولا نسلم للخالق مطبب الذي لا طب إلا طبه ولا دواء إلا دواءه ولا يعني خير إلا خيره. لا نسلم له أبداننا، لا نسلم له مطعوماتنا مشروباتنا واحتياجاتنا، وهو وكلها جاءت من نعمه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم بين ألوان نعمه فقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا ندرك فأيهما نقدم؟ الطيبات التي أحل الله لنا ولا نستحل المحرمات؟ حتى الطيبات لما أحل أضعناها ضوابط، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب إنسان يعني طفل أحب طعام بعيني عايز يملأ المعدة، ملأها وحقق ما اشتهى وأكل ما اشتهى، النتيجة ممكن يبتلى بمرض ينام به أسبوعين ثلاثة لا 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 يجد سبيل لطاعة. أيهما أولى؟ أن يلزم حدود الله وما أحبه من الله حين قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أم يسرف فيهلكم إسرافا؟ أي المحبوبتين أولى؟ ما أحبه الله لنا حين هان إسراف، ولا ما أحبته نفوسنا حين اشتهت نوع من الطعام؟ إذا ندرك هو ده معنى العبودية. العبودية أن نبحث عن محبوبات الله أين هي، فنجعل محبوبات الله محبوباتنا في كل شيء. وصلنا هذه المرحلة سبقا، وهذا يستوجب منا غاية الذل، نهاية الطاعة لله عز وجل من غير أدنى حرج في صدورنا أو تردد. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، وبعد ثم ماشي ولا يجد في ساعتها لا نجد، لأن احنا في وقت بداية أخذ الدواء، لكن بعد فترة ممكن نمل ويطول بنا الأمد فنتململ. لا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم تفيض عطف مع تراخي بعد مدة لا يجدوا في أنفسهم حرجا من قضيه، أي لا في الحاضر وفي المستقبل. ما يجيش يوم يندم يقول يا ريتني ما عملت كذا، يا ريتني ما أطعت ربنا في كذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي يجد في صدره حرج من حكم الله مصيبة كبيرة، والذي لا يسلم لله مصيبة أخرى. فنهانا الله عن هذه وعن تلك مع أحكامه حين تطبيقها، جهلنا بنتائجها، جهلنا بحكمتها، لا ينفع الحكمة لأن الذي قدرها هو العليم الحكيم. إذا ندرك هذه المعاني، الآية تحدث عن هذه القضية، قضية الحب العبودية، منزلة المحبة أعلى منازل الإيمان وأعلى منازل الدين. وذلك الشرع ربط بين إيماننا بالله ومحابنا كلها، فقال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، حديثنا عن الإيمان الإيمان عن القلب، قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فجعل أقوى الأعمدة التي يبنى ويقوم عليها الإيمان الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الإيمان في هذا الباب، فقال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يبقى اللي حرك محبوبات الباطن وأفعاله الظاهرة، أحب لله وأبغض لله، مكنونات الباطن، وأعطى لله ومنع لله عمل الجوارح، فجمع مع عمل القلب الحب والبغض عمل الجوارح، فقد استكمل عرى الإيمان. ولذلك القرآن يأتي بهذا النص عجيب، يقول إنما المؤمنون إخوة، وإنما في الحص أي ليس من وصف إلا الإخوة، إذا انتفت الإخوة بين المسلمين محبة انتفى الإيمان، فبني الحب على المحبة، الإيمان على المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، بل لا يجد حلاوة الإيمان من حرم المحبة. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغرق في النار. إذن لن يجد حلاوة الإيمان ما لم يستخدم قلبه في محبة ما أحب الله له. الذي لا يحب الله ورسوله ويكون أحبه مما سواهما لن يجد حلاوة الإيمان. الذي لا يحب عباد الله محبة لله لا يجد حلاوة الإيمان. الذي يكره يحب الكفر ويكره الإيمان لن يجد حلاوة الإيمان. إذا حلاوة الإيمان مكونة بالمحبة، وحياتنا كلها مرهونة بالمحبة. لذا يأتي هذا النص ليبين لنا أن مجرد حب المعصية معصية، وحب فعل الكبيرة كبيرة وإن لم يفعله كبيرة. واحد يحب أن يزن وحيد بينه وبين الزنا لمرض أو لعجز أو لكبر سن، هو آثم بمحبته. لو سمع قصة زاني قال ليت المكانة عد من الزنا، عد من الزنا، هو لم يشهد المشهد لكن تمنى لو كان مكانه لفعل فعله، لفعل فعله المعاصي. فهما في المجلس سواء وإن لم يفعل. لذلك هذا النص الشديد جدا لمن يعقله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن عايز ينتشر الزنا وينتشر القانة وينتشر فساد بين أهل الإيمان، دي مصيبة كبيرة جدا. أين إيمانه؟ أين دينه؟ أين يقينه بربه؟ أين مراقبته لخالقه؟ وهل أنزل الله شريعته إلا لينقذ عباده من هذه الوحش؟ أنت تتمنى أن الناس يكفروا بالله ويفعلوا كل المحرمات حتى الفواحش؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتوعد الله بتعجيل العقوبة لهم في الدنيا غير عقوبة الآخرة. العقوبة في الدنيا، في الدنيا الطفيل قد لا نراها ولكننا مغمسين فيها لرؤوسنا. كان من محب للفواحش ساق يعني ساقه الله بذل في حياته، في حياته، وقد يعيش أعمى البصر والبصيرة لا يرى أن هذه عقوبات واقع عليه ولا يشعر بها ولا يحس بها أبدا. كارثة وعقوبات لازمة. والرب وعد، والله لا يخلف وعده، وتوعد ولن يخلف يعني وعيده. أعلم هذا الحقيقة، إن توعد أحد بالعقوبة هيعاقب من يمنعه، من يدفع ضره. يقول أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس المرحمة فلا ممسك له، ما ممسك فلا مرسل له بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا ندرك نحن أمام رب قادر، هو الذي صرح كلها قال عن ذاته، يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومه، شكوا في النتائج هذه وهو الحق. كم من ظالم يشك أن الله يعاقبه وهو في قمة العقوب. خوفه ووجله ممن ظلمهم، أليست هذه العقوبة؟ قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسب، مرعوبين موت من ما اقترفوه. اللي قتل ده يأمن أن أي إنسان في الشارع يطلع قريب الماء المتوفى يقتله خلص عليه؟ تلاقيه ماشي تلف ومرعوب وخايف حد يعرفه، أليست هذه العقوبة؟ حرمانه من الأمن، أليست هذه عقوبة؟ عقوبة. مشفقين لما كسب مسألة وهو واقع به، وكل الذي يخشوه هيقع وهو واقع به. اوعى تفكر ان إهمال الله الظالم إهمال أبدا. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفكر بغافل عنهم أبدا أبدا أبدا. كثير من الناس يقول لك: طب ربنا سابه، ساب فرعون 40 سنة بعد سيدنا موسى دعاه، لكن كان بيعدله. قال تعالى: إنما نعد لهم عدا. هيعدله إزاي بقى؟ ما كانش هو الظالم لوحده، ما كان ممكن ياخده يخسف بيه الأرض لوحده زي ما غسل بقارون. بقارون كان معاه، كان مع فرعون، ربنا خسف به الأرض هو قصوره أموال. كان ممكن يفعل كده مع فرعون، طب ليه ما فعلش؟ ما كانش عايز يهلك فرعون لوحده، عايز يقلم معاه كل رجالته، وخاصة الغاوين البطانة والملأ اللي حواليه اللي هم كانوا بيشحنوه في كل لحظة على أهل الإيمان وعلى العصيان، ويلم معاه كمان جنوده اللي هم بهايم بينفذوا كل تعليماته بالقتل وبالسرقة وبالنهب وبالتشريد وبالعدوان على أهل الإيمان. ظل يعدلهم 40 سنة لغاية ما جمعهم بالواحد رمهم في المرق. يقول تعالى: فأخذناه لوحده ألا وجنوده. فعد كل دول جنوده من رئيس الوزراء والتنازل من الوزير لأطرافير لمهم بالواحد. فأخذناه وجنوده فنبذناه فيه، رميهم في المرق كما ترمي الخزرات، فنبذناهم لا إله إلا الله سبحانك ربي. لو تفكر مسألة سهلة، ولا تحسبن الله غافل عما عم يضرك، بيعدي لك إيه؟ نقول لك على إيه؟ ها؟ مهما حاولت مهما حاولت. أحد المشركين كان اسمه عتبة بن أبي لهب، كان يسب النبي شد الأزز أبوه أشد مني، فالنبي دعا عليه دعوة، قال اللهم صل عليه كلب من كلابك، كلب من كلابك. أبوه كان حيموت لأنه علم أن النبي دعا، والله استجيب لدعوته، وإن ابنه هاهلك هاهلك. فالله بلاد الشام في رحلة، فمرعوب موت، فجاب الرحلة بالكامل، كل الفريق اللي طالع في قال لهم لا تتركوه واحد ولا تتركوه ينام بعيد عنكم، لدرجة كل ما نزلوا في منزل نصبوا الخيام وجعلوا خيمته في المنتصف عشان هم اللي يحموهم يدفعوا أي شر يأتيه. وبالفعل أثناء الطريق أناخوا رحاله ونصبوا خيامه وهيباتوا الليلة عشان يقوموا الصباح، ووصبوا له خيمة مش في الأرض، لا عامل خيمة دور تاني وحطوه في دور السال، هم حاطوا بين كل جانب، يأتي أسد يقفز على الخيمة اللي فوق لا يمس منهم إلا هو أكل كلب من كلاب الله. ماذا يعد الرب لنا؟ ماذا يعد الرب لكل ظالم؟ كيف يأمن وهو يبغي في أرض ربه وهو يظلم عباده؟ أظن أن الله لم تخل عباده؟ أظن أن الله يقدمه على كل عباده حتى مظلوم منهم؟ وهو الذي وعد أن ينتصر لدعوة المظلوم ولو بعد حين. الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق السحاب ويقول لها وعزتي وجلالي، يقسم رب العباد بعزتي وجلالي، يخلف بعد هذا قسم يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا انتصر الله لدعوة المظلوم ماذا يصيب الظالم؟ لأت هذا النص، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي بين لنا هذه الدقائق واللطائف أكنا يمكن أن نعرفها بإمكانياتنا بعقولنا؟ أكان يخطر بال أحدنا أن المحبوبات محل حساب، أن الحب والبغض من أعظم الطاعات؟ هل يخطر هذا البال بشر؟ نحن عايشين في التوهات كلنا، ده مع وجود الدين وصوص الدين والناس في التوهات، فما بالك بمن لا دين له؟ التوهان ده لو قلت فلان ده تائه تبقى انت كرمته، ده ما حصلش التائه، ده هو في عداد الموتى بل اشد موتا من الموتى. قال تعالى ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، وصفهم بأنهم أهل القبور. وقال تعالى في أخرى إنما استجيب الذين يسمعون، والمقابل الذين يسمعون قال والموتى يبعثهم الله صلى الله عليه وسلم، سماهم الموت مش موتى، الموتى يعني صاروا علما على الأموات، هم أشد موتى أموات من سائر الموتى. الموتى الموتى أي نافر من الله عز وجل، هذه عقوبات لهم عذاب أليم في الدنيا بس هو الآخرة لسه جاي، اللي جاي أشد كثير جدا 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 جدا. الذي يتمنى انتشار الفاحشة في بلاد المسلمين ماذا ينتظر؟ يقول تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فقط وتقطع أرحامكم؟ ليسعى الفساد ويفسد بالفعل، ويقطع الأرحام ويفسد الأعراض ويدمر ويشيع الفواحش ويسعى إليها ويحب انتشارها ما تنتصر. فلا عسيتم وتوليتم أن تفسد الأرض وتقطع أرحامكم. قال أولئك الذين لعنهم الله. واللعنة الطرد بالرحمة. قال تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم جعل أذنهم صم ودعوا قوة أخرى. لعنهم طرد واحد أصمهم جعل في أذنهم صم لا يسمع الحق يسمع يباط. وإذا ذكرت الله واحد اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله واحد اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذكر الله يزعجهم يؤرقهم يعذبهم. وذكر الباطل والنغم والرقص والغناء والهلايس تفرحهم تسعدهم. ما شاء الله على خطير جدا. فأصمهم وعامى أبصارهم لا يسمع الحق ولا يبصر الخير في كل ما تقع عليه عينه. ما في آية من آيات الله لا قرآنية ولا كونية تؤثر فيها. قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلا تؤثر فيه لا آيات قرآنية ولا آيات كونية ولا آيات كونية بعقوبات ده في الدنيا. يوم الآخر القيامة شكل إيه؟ الملعون ده هيشم رائحة معين ولا ألوان الجحيم كلها سيوصل لها سيوصل لها. خلينا ده عليكم لا تسمع البراكين اللي في الجزر في أسباب الغلاء البركان عبارة عن سيوش محمل الحجارة والنار والله. تخيل من منا يتحمل أن يضع في هذا الماء اللي كله نار وحجارة ده وقود نار وقودها نفسه نفسه كده يضع فصل الحجارة تبدأ بيه وتتحرك بيه وطالع في نار ونازل في نار. من منا يتحمل هذا ساعة لحظة؟ الدنيا مهما عظمت فيح من نار جهنم فكيف بنار جهنم؟ درجات الحرارة في الدنيا لا تساوي قطرة في بحر نار جهنم حرارتها. فما بالك وصور العذاب التي جاءت في القرآن تسيئ. تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ملابسهم النار. وفي آية أخرى قال من قطران. عارفين بترول؟ من البترول البلك الزفت القار أبدأ أنواع البترول قار بلك الناشف البلك اللي بيوضع عشان يغلق كل المسام اللي في الأرضيات الحمامات وغيرها عشان يمنع تسريب الماء. تخيل ده ساعة ما مسخن يبقى حاله ايه؟ ان ده على جسمك بينسق لا يخرج الا بلحم جدك ولحم. تخيل ان هذه ثيابه من قطرة من قطرة ثياب من النار. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هل يصب زاح الرأس ما زاح الأيدي وشماه؟ لا قبل ما تصب الماء ياخذ مرزب في دماغه. إذا قال ولهم مقام من حديد المقمعة تفتفت الجمجمة من أعلى يصب الماء الماء يصب من رأسه لا يدع ذرة في جسمه لا ظاهر البطن إلا صيف، يدخل من الداخل على البلعوم على المريء على الخلايا الجسم كله من رجليك لرأسك. ومن الخارج من رأسك لخمس قدمك يصب من فوق رؤوس المحمين، يصهر يصهر الصهار يذوب ينتهي يصهر. المعدة والأمعاء والبنكرياس والكبد تخيل كل هذا يصهر من النار، بس ألا والجلود يبقى اللي في البطن يصهر واللي في الخارج يصهر. الجلود مش جلودنا العادية دي، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن لأحدهم وعاتق مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ أحد جلد أحدهم مسيرة 3 أيام. تخيل جلده يبقى مسيرة 3 أيام يبقى كم كيلو؟ ده سمك الجلد. كل ده تصهره المياه الساخنة، يصهر به ما في بطونهم والجلود. من منا يتحمل هذا ساعة؟ إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يعقب بعدها أن هذا البيان من أخطر البيان ومن أعظم رحمات الله وفضله على عباده حتى يتجنب هذه البلايا قبل أن يفاجأوا العقوبات النازلة عليهم بسببها. لذا يعقب تعالى فيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فمن رأفته بين ومن رحمته هدى وارشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. سقط هذه المعاني حول هذه الآية وبقي معي أي واحدة في سورة النساء: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونكم شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم إن كان في عمر بقية قدر لنا اللقاء، ولقاء إن شاء الله الأحد بعد القادم نظرا لأني والحد القادم سيكون ليلة سفري إليكم. إن كان ذا إن شاء الله تعالى نسأل الله أن ييسر الأمر وأن يفتح لنا أبواب المغلقة وأن يبلغنا لقاءكم وتقبل منا منكم ويغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي أسئلة؟
السلام عليكم شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
شيخنا الفاضل عافانا الله وإياكم، ورد في بداية السورة الملاعنة وذكر الله تعالى أن كذب الرجل يعرضه للنعنة بينما كذب المرأة يعرضها للغضب. أيهم أشد يعني، الغضب أم اللعنة؟
Recording stopped.
من غضب الله عليه لعنة. اللعنة جزء من أثر الغضب. ليه؟ هو اتهمها، لكن هي ردت التهمة واتهمته بالكذب، فارتكب هو جريمة ارتكب الجريمتين، لذا جاء في حقه الغضب. والغضب أشد من اللعنة، بل من آثار الغضب اللعنة. نسأل الله أن يعافينا وعافيكم من هذه الفتنة. أسئلة أخرى؟ طيب، جزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله لقاء لكم في مونتريال. السلام عليكم.
بارك الله فيكم شيخ، بارك الله فيكم.
السلام عليكم.